بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله معاشر الإخوة في هذا اللقاء، تعليق على كتاب ستة الأصول لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل. وليست العبرة بطول المؤلفات ولا بسعة ما يكتب، ولكن كما جاء في الأثر عن علي بن أبي طالب، وقيل بأنه من الأمثلة الدارجة على ألسنة الناس خير الكلام ما قل ودل. ورسالة ستة الأصول لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل من الرسائل المختصرة المهمة التي فيها بيان قواعد من قواعد الشرع وأصول من أصول الإسلام، بها يدرك الحق ويميز بينه وبين الباطل. وكذلك في هذه الرسالة على وجه الخصوص يصل طالب العلم المتأمل فيها إلى معرفة غربة الحق، وكذلك عدم الاضطرار بالباطل مهما بلغت كثرته، فهي تدور على بيان بعض الأصول التي اشتبه فيها الحق بالباطل وانتشر بين الناس وباع الباطل، وأصبح أهله في شهرة ومكانة وثناء وقبول، وأصبح الحق الذي هو حقه حق القبول والظهور والشهرة هو الغريب المنكر. وهذا من عظيم الفتنة، فليست الفتنة أن يترك المرء المعروف ويسلك مسلك المنكر، ولكن الفتنة كل الفتنة أن يرى بأن المعروف منكر وأن المنكر معروف، فإن هذا هو البلاء، نسأل الله السلامة والعافية. كما جاء ذلك عن غير واحد من السلف كحبيب بن اليمان وجماعة، في علامة القلب المفتون أن ينكر ما كان يعرف وأن يعرف ما كان ينكر. وهذه الرسالة ستة الأصول هي مسلك من مسالك شيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل في عديد من الرسائل. ولو أنكم تأملتم في كتاب التوحيد وخاصة في مسائله، وبحثتم عن طريق محركات البحث كلمة العجب العجاب، تجدون الشيخ يدندن حول هذه الكلمة دوما حول هذه الأصول، أي من العجب العجاب أن ترى المعروف منكرا والمنكر معروفا، من العجب العجاب أن ينكر التوحيد ويقر الشرك، من العجب العجاب أن تقبل البدعة وترفض السنة، من العجب العجاب أن ينادى بالفرقة وتنبذ الجماعة، من العجب العجاب أن تترك اتباع السنة أو يترك اتباع السنة وينادى إلى التعصب والتحزب. وعلى ذلك فقس. وجاء ذلك في مسائل كتاب التوحيد في ثلاثة مواطن تقريبا أشار إليها بهذا اللفظ من ذكر العجب العجاب. وهذه الرسالة صدرها من دلائل العجب العجاب وقدرة الملك الغلاب سبحانه وتعالى في انتكاس الموازين. فأصح وأوضح ما تسمى به هذه الرسالة أن يقال عنها اختلاف المفاهيم، اختلاف المفاهيم. وكيف أن هناك مفاهيم وقواعد وأصول وبينات واضحة في كتاب الله وواضحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك اختلفت فيها الفهوم فأصبحت مرفوضة وقبلوا الباطل. ولعلكم تشهدون في الكتاب الذي وزع عليكم في الصفحة الرابعة والخامسة، وحبذا أن تفتحوا على ذلك، جدولا يبين لكم فكرة هذا الكتاب، جدول يبين فكرة هذا الكتاب في الصفحة الرابعة والخامسة، وكيف أنها ستة أصول واضحة بينها الله تعالى في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا يفهمه أبلد العامة، مع ذلك للأسف خالف فيها من خالف، أصبح الحق منكرا باطلا وأصبح الباطل حقا، نسأل الله السلامة والعافية. إيش يفيدنا هذا الشيء؟ يفيدك يا أخي أن تحمد الله على النعمة التي أنت فيها، لا تظن بأنك هديت لهذا التوحيد ولهذه السنة ولهذا الدين بذكائك ولا بفطنتك ولا بمنطوق شيخك ولا بكتاب قرأته، لا والله، كم من غيرك من سمع من الخطب ما سمع ما هداه الله. وهل هناك أبلغ من محمد صلى الله عليه وسلم وأفصح من محمد صلى الله عليه وسلم؟ سمعه أبو جهل وسمعه أبو لهب آمنوا به. فليس العبرة بفصاحة شيخك، وليس العبرة بمؤلفات إمام الأئمة، وليس العبرة بذكائك ولا بفطنتك أبدا، العبرة بمنة الله وحده وفضله. هو اللي هداك، هو اللي اجتباك، هو اللي اختارك، هو اللي اصطفاك، هو اللي جعلك من أهل التوحيد وأهل السنة، فأحمد الله عز وجل. لذلك الله تعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأحمد الله الذي هدى لك للسنة. غيرك من خصوم التوحيد والسنة من قرأوا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية جميعا، وقرأوا كتب الشيخ محمد بن الوهاب ونخلوها نخلا، وبحثوا وقرأوا قراءة المشكك المعادي الملبس الذي ما يريد فتحا من ربي عز وجل. وكتاب الله عز وجل أهدى وأوضح وأقوم حجة، وبه الحجة، يقرؤونه من أوله إلى آخره ما هدوا إلى الحق. والله تعالى يقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لذلك هذا الكتاب أو الرسالة التي بين أيدينا تفيدنا عظم نعمة الله علينا أن دلنا الله للتوحيد، واضحات بينات بالآيات جاءت بالسنن والأحاديث والآثار وكلام السلف عليها، مع ذلك يتركون ويسلكون المسلك الآخر. تقول الحمد لله، الحمد لله الذي دلني. لذلك دعاء المبتلى عامة الناس يقرؤونه إذا رأوا الزمن والمرضى والمقعد والمعار، ولا شك أن هذا من مواطن ذكر هذا الدعاء. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا. وكذلك هذا الدعاء إذا رأيته، إذا رأيت صاحب بدعة ورأيت صاحب ضلال ورأيت صاحب شرك وثنية فافزع إلى الله، لا تنظر له نظرة المتشمت الضاحك المستهزئ، بل ينبغي أن تخاف أنت، افزع الرب يقول الحمد لله الذي عافاه مما ابتلاه الله به. لو أن سبق قدر الله عز وجل سبق لربما أضلني وهداه. ولذلك ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال ربي، قال واجنبني أن نعبد الأصنام، إيش العلة؟ ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، من بني جلدتك، من بني وطنك، من بني بلدتك، من بني قريتك، يتعكفون عند القبور ويطوفون من حولها ويستغيثون بها، وتأتيهم بالحجج والبينات والآيات والأدلة، ما أمروا بالله، بل ينافحون عن الباطل الذي أنت فيه، ويرونك بأنك أنت الشاذ المخالف لإجماع المسلمين والمخالف للحق والمخالف لكتاب السنة والمخالف للأولياء والصالحين، وقس على ذلك. فالشيخ رحمه الله هنا في هذه الرسالة المختصرة يبين لنا هذه الحقيقة، كيف أن هناك حق لبس عليه وأصبح غريبا منبوذا، وكيف أن هناك باطل مدح وزخرف وزين فأصبح هو المقبول والذي يخالفه هو المرفوض. نسأل الله السلامة والعافية. استعن بالله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الستة، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول. بيان الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يقول الضالون، ثم بعد هذا غلق فيها كثير من اذكياء العالم وعقلاء بني ادم الا اقل القليل.
وهذا يعظم في قلبك الخوف من الزلل، الخوف من الزلل والضلال، ان الذين زلوا وضلوا في هذه المسائل ليسوا من السدج البسطاء، بل من ادعياء العلم واذكياء العالم. عندهم مصنفات، عندهم مؤلفات، يوصف بالمتكلم، يوصف بالفيلسوف، يوصف بالعارف، مع ذلك منحرف ضال في عقيدته. وهي أبين ما يبين في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من شتى بكلام يفهمه
أبلاد العامة. المعنى أن في كتاب الله عز وجل الأمر بعبادة الله والأمر بتوحيد الله والتحذير من الشرك والنهي عنه والثناء على عباد الله والذم لمن كفر بالله هذا مستفيض منتشر في القرآن من أوله إلى آخره، بل القرآن ما أنزل إلا لهذا الشيء. فأمر التوحيد في القرآن واضح أم خفي؟ واضح. والترهيب من الشرك والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله وقصد غير الله واضح في القرآن الكريم، يفهمه أبلغ العامة في كلام الله عز وجل. مع هذا البيان انقلبت الموازين بما سيذكره المؤلف رحمه الله. نعم.
ثم لما صار على أثر الأمة ما صار،
في النسخة التي بين أيديكم بتحقيقي وتعليقي تجدون أن ثم لما صار محبرة بالأسود، هذه أنا أسميها التحول، الانقلاب أو تغير المفاهيم، وسيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في كل الأصول الستة. ثم لما صار بمعنى أن بما أن التوحيد واضح والأمر به واضح والشرك أموره بينة والتحذير من بين، ما الذي تغير؟ قال ثم لما صار انقلبت الموازين وتغير الوضع وتبدل الحال، ما الذي صار؟ نعم.
ثم لما صار على
أكثر
الأمة ما صار أبصر لهم،
ما الذي صار على أكثر الأمة؟ صار غلبة الجهل، انتشار البدع، اندراس العلم، موت العلماء، هذه الأمور التي تمر على العالم الإسلامي. ولذلك في قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة ماذا قال ابن عباس؟ قال فلما نسي العلم، يعني من أسباب انتشار الجهل والانحراف عن التوحيد نسيان العلم، وكذلك موت العلماء كما جاء في حديث أن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بموت العلماء، فإذا مات اتخذوا الناس رؤوسا جهالا فسئل فأجابوا فضلوا وأضلوا، فموت العلماء كذلك هذا باب من أبواب الضلال، هذا هو الذي صار على الحالة فسبب هذا التحول. نعم.
أظهر لهم الشيطان
الإخلاص
في صورة تنقص الصالحين،
أظهر لهم الإخلاص الأمر بالتوحيد عدوه تنقص للصالحين، ولذلك مما يتهم به أهل التوحيد والسنة يقول أنتم لا تعرفون قدر الأولياء، أنتم لا تحبون الأولياء، أنتم تنكرون الولاية، مو صحيح، بل نحن نثبت الولاية كما سيأتي معنا إن شاء الله في درس العقيدة الواسطية، نثبت الولايات ونثبت المكاشفات ونثبت الكرامات ولكن بحقها وبقدرها. فأصبح الذي يقول يا ناس اعبدوا الله يأتي عند الذين يعكفون على القبر ويستغيثون به ويطوفون به، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا قوم هذا الدعاء ادعوا به الله سبحانه وتعالى المدد والغوث والنجاة من الله سبحانه وتعالى وحده، قال أنت لا تحب الصالحين، أنت ما تحب الأولياء، انقلبت الموازين، أصبح الذي يأمر بالتوحيد هو الذي يذم الأولياء والصالحين، والذي يأمر بالشرك هو الذي يعرف قدر الصالحين. نعم.
في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم.
نعم. هذا هو الأصل الأول، أصل التوحيد، وكيف تغير الحال بهم من تعظيم التوحيد وذم الشرك ورفضه إلى تعظيم الشرك وذم التوحيد ورفضه. نعم.
الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شاميا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه.
الآيات كثيرة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وغير ذلك من الآيات الدالة على الأمر بالجماعة والمحذر من الفرقة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن وفي أكثر من حديث يرشد إلى الجماعة ويحذر من الفرقة، هذا أصل شرعي واضح لا محالة، أن تقوم على هذا المنبر وتقول يا ناس اجتمعوا على عباية رب واحد واتباع رجل واحد وسلوك مسلك واحد كما جاء في بيت ابن القيم، ولواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، وكونوا جماعة واحدة. ماذا سيقول عنك الناس اليوم؟ يقول أنت مجنون؟ تريد أن تجمع الناس كلهم على طريقة واحدة وعلى مذهب واحد؟ نعم، على طريقة محمد وعلى منهج القرآن وإلى قبلتنا مكة وإلى منهج الإسلام، هل هذا صعب؟ هذا هو الذي يدعو إليه القرآن وهذا هو الذي يدعو إليه السنة. أصبح الذي يدعو الآن لاجتماع الناس على مسلك واحد وطريقة واحدة ومنهج واحد يقول هذا مجنون ولا زنديق. من الذي صح ومن الذي صواب؟ قال الذي يدعو إلى التعددية وإلى الأحزاب وإلى الآراء الأخرى، هذا صحيح. الله تعالى أمرنا أن نكون جماعة واحدة ولنصلي لقبلة واحدة ولنتبع رجلا واحدا ولنعبد معبودا واحدا، فنحن أمة التوحيد. فأصبح الذي يدعو للتوحيد اليوم يقولون عنه بأنه مجنون أو زنديق، كما سيأتي في كلام الشيخ محمد. وأما الذي يدعو إلى التحزبات والأحزاب والتناحرات والفرق، هذا عندهم يرون بأنه رجل حاذق وفاهم. صلينا. نعم.
ويزيده
وضوحا
ما
وردت
به السنة من
العجب
العجاب
كذلك. نعم أكيد.
ثم صار الأمر إلى
ثم صار، ما الذي حصل؟ تحول له. ثم صار، أي وقع التحول.
ثم صار، ثم صار الأمر إلى أن الاعتراف.
بعد ديك يا شيخ، بعد ديك ما لسه للبيع.
ثم صار الأمر إلى أن الافتراض في أصول الدين وفروعه، والعلم والفقه بالدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
وهذا واقع، صار الذي يدعو للفرقة والتعددية والأحزاب والندية هذا هو رجل متفهم، هذا رجل عنده سعة أفق، هذا رجل عنده أريحية، هذا رجل عنده انفتاحية، يأتون بألقاب مزخرفة. والذي يدعو إلى دين واحد ومنهج واحد وسبيل واحد وإلى اتباع نبي واحد وإلى الصلاة إلى قبلة واحدة وإلى عبادة إله واحد، قال هذا رجل منغلق، هذا لا يقول به إلا زنديق. سبحان الله، هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أمر القرآن الكريم، وهذا هو شأن السلف الصالح. لم يكن بينهم تحزبات، ولم يكن بينهم تفرقات، ولم يكن بينهم صراعات، وإنما كانوا كلهم على منهج واحد. والذي يشد يشد في النار، والذي يخرج عنهم يكون مقامه مقام الذنب، الذنب والإنكار. نعم.
الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبد الحبشية، فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه أنواع البيان شرعا وقدرا.
تأملوا شرعا وقدرا، يعني الأمر بالسمع والطاعة للوالي هذا أمر يقضي به الشرع، وكذلك يقضي به التكوين والتقدير القدري العام. ولذلك ليس الأمر في سمع والطاعة لولاة الأمور خاص بأهل الإسلام وكأنها شريعة جاءت بالإسلام فقط، بل لا يستقيم الكون أجمع إلا بالسمع والطاعة لولاة الأمور، لأن الله تعالى فطر الخلق على هذه الفطرة، فطر الخلق على أن يكون لهم قائد، لا تستقيم الكرة الأرضية بدون قادة. ولذلك الولايات الكافرة الآن الأخرى، هل عندهم رؤساء ولا ما عندهم رؤساء؟ هل هم يعيشون هكذا سبهلة؟ لا أبدا، ما تستقيم أوروبا ولا أمريكا ولا الدول الأخرى الغير إسلامية، ما تستقيم إلا برئيس، وهذا الرئيس إيش قيمته إذا كان لا يسمع له ويطاع؟ فإذا السمع والطاعة لولاة الأمور هذا أمر قدري كوني وديني شرعي شئنا أم أبينا، والشرع سباق إلى كل خير، والسمع والطاعة لولاة الأمور من الخير ومن الشر، من الشر من الخير، تستقيم به أحوال الناس، تحقن به الدماء، ترعى به المصالح، فهو من الخير. فلذلك ومع ذلك قيدها الشارع بما فيه طاعة الله عز وجل. ولذلك ليس هذا الأمر حتى خاص بالبشر، بل حتى سرب السردين وسرب الضبا وسرب النحل وسرب النمل، هذه حيوانات بقادة وبدون قادة. إذن كلام الشيخ في محله وليس في محله عندما قال بأن السمع والطاعة مما أراده الله تعالى دينا وشرعا وقدرا وكونا، لأن الحياة لا تستقيم فوضى، وقد جاء في شعر عبد الله المبارك لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، فدل ذلك على أن السمع والطاعة لولاة الأمور هو المطلوب منا في الكتاب وهو المطلوب منا في السنة. وضد ذلك الخروج وعدم السماع لولاة الأمور والتخريب والثورات، هذا ضد الذي أمر الله به. أصبحنا في انتكاسة في الموازين، أصبح الذي يخالف ولاة الأمور وينازعهم ويقاتلهم ويخرب عليهم يقول أنت لا تأخذك في الله لومة لائم، والذي يسمع ويطيع قال أنت ذنب من أذناب الحكام، أنت فيك كذا، أنت فيك كذا. فأصبح الذي يسمع ويطيع ليس ذلك لعين حاكم أو رضا لشهوة مخلوق، وإنما طاعة لدين الله واتباع لما جاء في القرآن والسنة، وحقنا لدماء إخوان المسلمين، ورعاية لمصالحهم، وصيانة لأعراضهم. لذلك أنا أسمع وأطيع ولا أنزع اليد من الطاعة. فالأمر ليس شخصيا ذاتيا أو عقدا بين الشخص وبين ولي الأمر، لا، الأمر هذا حق الرعية على حق الراعي على الرعية بأن يسمعوا ويطيعوا له، حتى لا يفسد نظام المجتمع فيكون أضعفنا نهبا لأخوانا كما جاء في بيت الشعر. نعم.
ثم ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي.
ثم صار الآن تحويد. نعم.
ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
ضع خطا تحت قوله عند أكثر من يدعي العلم. ترى العامة يقبلون ويسلمون ويسمعون ويطيعون. من الذي يشكك في ولاة الأمر والسمع والطاعة؟ غالبهم يدعي طلب العلم. ولذلك الخروج مذهب الخوارج، ومذهب من قال بقوله من الفرق الأخرى، يرون بأن الخروج على أئمة الجور وعلى الحاكم وعلى ولي أمر المسلمين، يرون بأنه هو الدين الحق، وهذا من انتكاس المفاهيم. نعم.
الأصل الرابع. نعم. بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان ما تشبه به وليس منه. قد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة.
هذا الشيء تحكمون به أنتم. انظروا للعوام الآن، وانظروا لبعض السدج والجهال، تجد بأنهم يلمعون شخصا ليس عندهم العلم شيء، أعجبهم في أسلوبه، أعجبهم في عباراته، أعجبهم في بعض مقاطعه، سوقوا له ونشروا له. والعالم المعروف التقي النقي الصالح الذي عنده حدثنا وأخبرنا وتفسير القرآن الكريم لا يحسب له شيء، وتجد هذا عنده جماهير بالآلاف، وهذا ليس عنده إلا الواحد والاثنان. إيش انتكاس الموازين؟ من العالم؟ تسأل من العالم؟ يرون بأن الذي يأتي بالآثار والأخبار والآيات والأحاديث ليس بعالم، ما عنده سعة أفق، ما عنده ثقافة، ما عنده أسلوب، ما عنده كذا، فيعيبونه حتى يصبح ليس له قيمة. والذي صفر من العلم، ليس عنده من العلم شيء، بل ربما عنده خزعبلات وضلالات، يرون بأنه مفكر وخبير وحاذق وفيلسوف، ويعطونه من الصفات والمرتبات العليا، وهذا يعتبر من ماذا؟ يعتبر من انتكاس الموازين. نعم.
وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أني فضلتكم على العالمين.
انظروا عندكم هذه الصفات في الحاشية، ثمان صفات، صفات العلماء الذي وصفهم الله عز وجل في سورة البقرة، في ثمان صفات. هذه صفات العلماء لا بد أن يتحلى بها العالم، وبها تميز العالم عن غير العالم. يقرأها بارك الله فيك. واحد.
الوفاء بعهد الله تعالى في بيان العلم وتعليمه للناس، كما قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فمن لا ينصح ويبين العلم فليس من العلماء، وإن لبس اللبوس.
لبوسا، نعم، ثيابا، نعم. اثنين.
القبول والتصديق لكل ما جاء به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. فكلام الله أوله وآخره ما أنزل على الأنبياء من قبل وما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعضا ولا يخالفه. ومن العلم أن يكون صاحب العلم هو أول من يكفر بما جاء عن الله والجدير به والتسليم والقبول به. ثالثا: ولا يبرقون الدنيا بالدين كطلب الشرف والمال.
الشرف يعني المنصب، الشرف يعني المنصب والرتبة والشهرة، المنصب والرتبة والشهرة، كما جاء في حديث: ما ذئبان جائعان يرسل في غنم أكبر على دين ابن آدم من حب الشرف وحب المال. فحب الشرف حب الشهرة، إذا كان طلبك للعلم ولي شرح على هذا الحديث وعلى كتاب ابن رجب في شرح هذا الحديث من شوف الشبكة، إذا وجدت طالب العلم تسمو نفسه أو تطلب نفسه الشهرة والسمعة والرتبة والمنصب والمال، فاختم على قفاه لا يفلح، لن يستفيد ولن يفيد بهذا العلم. لكن كان القصد هو الله عز وجل وابتغاء مرضات الله ونفع المسلمين، فسوف يبارك الله تعالى في علمي ولو كان قليلا، وسوف ينكأ الله بسهمه ولو كان واحدا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولذلك هناك من العلماء من تجد ليس له إلا كتاب واحد، ولكن نفع الله به، ينتشر بين الناس ويستفيدون منه، مع أن ليس عنده تلك الشهرة وليس عنده تلك التجارة، بل ربما يكون من أفقد خلق الله عز وجل. فالعبرة بصدق صلتك بالله سبحانه وتعالى، فإن لم يكن هذا العلم لله وطلبك للعلم لله فاعلم بأنك لن ينتفع بك ولن تنتفع أنت بهذا العلم. نعم.
ولا يغرمون الدنيا بالدين كطلب الشر والمال، ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وإياه فاتقون، فمن تكسب المال منه وطلب صرف وجوه الناس إليه فليس من العلماء الصادقين. الرابعة أنهم يبينون الحق ولا يلبسونه بالباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل، فأهل البدع ليسوا من العلماء لأنهم يلبسون على الناس دينهم ويتبعون ما تشابه منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. خامسا وأنهم لا يكتمونه وتكتم الحق وأنتم تعلمون، فمن يحجب السند ويخفي الأدلة الواضحة عن الناس فليس من العلماء. سادسا لزومهم للعبادة، فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهذا هو الفرق بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
فميزان العلم إنما هو العمل، ميزان العلم إنما هو العمل وليس هو سعة المعرفة، وليس هو سعة المعرفة. فكم من عارف قارئ كاتب له مصنفات ولكنه من أجهل الناس بالله عز وجل ومن أكثر الناس في العمل الصالح، وكم من شخص ربما لا يكون عنده من المعرفة إلا القليل، المعرفة من حيث الاطلاع والنظر، ولكنه من أعرف الناس بالله وأرعى الناس محارم الله وأكثر الناس عبادة لله عز وجل. وهذا الله تعالى عندما ذكر في قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، انظروا إلى صفات الذين يعلمون في أول الآية، أن يحذر الله عز وجل والدار الآخرة، وأنه يقوم أناء الليل ويتعبد الله سبحانه وتعالى، وهذا هو ميزان العلم الحق. نعم.
فمن يقنت لله أناء الليل ساجدا وقائما ويحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه والعالم، وأما الذي نهاره نهار جاهل وليله ليل سفيه فليس بعالم بالله ولا بدينه. السابعة عدم مفارقة لجماعة المسلمين، قال تعالى: واركعوا مع الراكعين، فمن دعا للجماعة فهو العالم، ومن دعا للفرقة فليس بعالم. الثامنة عدم مخالفة إلى ما ينهون الناس عنه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، لأنهم مسؤولون أمام الله عن العلم ماذا عملوا به. فهذه صفات أهل العلم الصادقين المميزة لهم عن أهل الجهل والهوى.
نعم. نعود إلى كلام الشيخ. نعم. ويزيده وضوحا
ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليغ. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفرغ به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
الذي هو علم الكلام وعلم الأثر، فتجد أن أهل الكلام يستحقرون أهل الأثر، أهل الكلام والمنطق والفلسفة يستحقرون أهل الأثر ويرون بأنهم جهال وهم أوسع معرفة، وفي الحقيقة هم الضلال. ولذلك أهل الأثر في إدبار حياتهم وإقبالهم على الآخرة لا يزيدون إلا سكونا وثقة بالله عز وجل وعظم رجاء، ولا يعرف أحد من أهل الأثر أنه لما أقبل الموت ندم على حاله السالف. لكن أهل الكلام أكثر من شخص من أهل الكلام عندما يأتي ساعة الموت يندم ويقول: لقد خدت البحور وفعلت كذا وكذا ولم أجد، كما جاء في أبيات الجويني: نهاية إقدام الرازي، نهاية إقدام العقول عقاله، وغاية سحي العالمين وبال، ولم نقتسم من جمعنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقال. ويقول: ها أنا أموت على على عقيدة عجائز نيسابور ويقول ويل ويل لي لم يرحمني ربي. فعامتهم للرازي والشهرستاني والجويني وجماعة كلهم في ساعة الموت ندموا ندموا على ما قدموا من خزعبلات ومقالات وكلام لا فيه منفع ولا فائدة. نعم.
الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
هنا الشيخ رحمه الله تعالى سيذكر نسمع عبارة أولياء الله. من أولياء الله؟ والله لا نعرف أولياء الله إلا التقى النقى الصلحاء أتباع السنة أهل التوحيد أهل الإيمان هؤلاء هم أولياء الله. لكن عند طائفة أخرى مخالفة في فهم الحق وقبوله لا يرون أن الولي ما يكون ولي إلا إذا كان عنده خزعبلات وعنده شعوذات وعنده خروقات كما يسمونها كرامات. وربما يعتقدون بأن الولي يصل إلى مرحلة يباح له فيها الحرام. ولذلك ذكر الشيخ محمد وغيره من قبل من العلم من نواقض الإسلام من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج على شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى. فيعتقدون بأن الولي يصل إلى مرتبة يرتفع عنه التكليف فيها. فيرون بأن الصلاة والزكاة هذه لكم أنتم لأنكم بحاجة إلى تحقيق المعرفة، أما نحن لا، نحن عارفون وصلنا إلى المرتبة العظيمة التي هي المعرفة فلا نحتاج إلى صلاتكم ولا إلى صيامكم. فيتركون التشريع. وهذا هو ناقض من نواقض الإسلام من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى عليه السلام فقد كفر إجماعا. ولذلك عندهم في شعرهم ماذا يقولون؟ يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. هكذا من إنشاد الصوفية يقول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فعندهم الولي أفضل من الرسول ومن النبي. ولذلك يقول أحدهم يقول لقد خضنا في بحر وقف الأنبياء على ساحله. يقول خضنا في بحر وقف الأنبياء على ساحله. فيعتقدون بأن مرتبة الولاية مرتبة فوق النبوة فوق الرسالة وأن النبوة والأنبياء والرسل بحاجة إلى هذه التكاليف وأنتم بقية الأمة والعوام بحاجة إلى هذه التكاليف. أما العارف والولي لا، العارف والولي تجاوز ذلك. وفي الحقيقة من يدعي ذلك إنما هو الساحر الدجال الضال المضل صلى الله عليه وسلم. المؤسف أن هذا وجنسه أصبح عند بعض السدج والجهال يرون بأنه ولي. ولكن شخص يصلي في طرف المسجد ويكف عن المحرمات ويأتي بالفرائض لا يرون له ولاية. من الولاية؟ لا، الولاية الولي لابد أن يأتيك بسبحة كأنها خطام ناقة، ويأتيك بثياب رثة ممزقة، ويأتيك بشعوذة ويغمض عينيه ويقص يمينا ويسارا وينفخ كأنه مجنون، هذا ولي. هذا عندهم كأنه ولي، هذا يسمونه ولي. والرجل التقي الصالح الذي لو أقسم على الله لأبر كما جاء في الحديث رب أشعث أغبر ذي طمرين ما عليه إلا إزار ورداء مدفوع بالأبواب ما يحسبون الحساب لو أقسم على الله العظيم، هذا هو الولي. فالولاية الحقة اتباع السنة، الولاية الحقة صدق الصلة بالله عز وجل، الولاية الحقة ليست بالأناشيد ولا بالسبح ولا بالأوراد المحدثة ولا بالخرق التي تكسى ولا بالرقعة التي توضع على الكتف ولا بالخواتم ولا بغير ذلك. الولاية إنما هي لب، الولاية إنما هي اتباع السنة، تعظيم الحرمات، اتباع الشعائر، هذه الولاية الحقة. وسيذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض علامات أولياء الله عز وجل في القرآن الكريم. نعم.
وآيات في سورة المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون.
لما استدل بآيات بآية العمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هم يسمون الأولياء أحباب الله، يسمون الأولياء أحباب الله، أحباب الله هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. الذي لا يتبع السنة ليس من أحباب الله. هذه الآية تقول كذلك قل إن كنتم تحبوني فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فميزان محبة الله الصادقة ما هو؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا تقل عن شخص بأنه من أولياء الله ومن أحباب الله حتى تنظر حاله مع السنة. فإن كان متبعا للسنة في دقائق الأمور وفي جليها فهو فعلا من أحباب الله. وأما صاحب بدعة وصاحب خطرات وصاحب وسوسات وصاحب شدود في العقيدة ومخالف للسنة نقول بأنه من أولياء الله؟ لا والله ليس من أولياء الله، إنما ولاية الله ومحبة الله تكون باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أول علامات الأولياء إيش؟ اتباع السنة. نعم.
وآية في يونس
آية المائدة يا أيها الذين آمنوا،
وآية في سورة المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا لا يرتد بكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.
إيش علامة محبتهم؟ يحبهم ويحبونه، إذن هم أحباب الله. أتم الآية عندك في الحاشية. أعزة أدلة على المؤمنين،
أدلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
هذا ميزان الإسلام، أن يكون أدلة على المؤمنين التواضع، لين الجانب، الإكرام، الخدمة على المؤمنين، وكذلك أعزة على الكافرين يعلنون البراءة منهم، لا يداهنون في دين الله عز وجل، أعز على الكافرين لا تأخذهم في الله لومة لائم، قال يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الجهاد جهاد الكلمة، جهاد السنان لمن إذا قام بوجهه الصحيح، فهو من دين الله سبحانه وتعالى قائم إلى قيام الساعة.
وآية في يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
أهل التقوى، أهل النزاهة عن الوقوع في المحرمات وشرب الخمور والوقوع في الزلل، هؤلاء هم أولياء الله عز وجل. نعم.
ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم، وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشر، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم.
من قرأ كتاب طبقات الخواص للزبيدي أو قرأ كتاب كرامات الأولياء للنبهاني، ترون العجب العجاب لما ذكر الشيخ محمد رحمه الله، يترجمون لدجلة سحرة مشعوذين مخالفون لدين الله سبحانه وتعالى، مع ذلك يترجمون لهم ويرون بأنهم أولياء وهم أبعد الناس عن الولاية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهل فليس منهم. ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعاهد بالإيمان والتقوى ليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء.
آمين. نعم.
الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعلمهما إلا المجتهد المطلق.
هذا من الضلال. وهل هناك أهدى سبيلا وأوضح بيانا من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأتون ويضعون للناس، هي الصراع ما بين الاتباع والتقليد، اتباع والتقليد. الله تعالى أمرنا بالاتباع وحثنا عليه وجعل كتابه إماما وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إماما وقدوة لنا يهتدى به. يأتي المتعصبون للمذاهب فيقول لا يحق للعامة أن تأخذ الأحكام من الكتاب والسنة. لماذا؟ قال لأنكم ما تفقهون، ما تعون، ما تعرفون الناسخ والمنسوخ ولا المطلق ولا المقيد ولا المجمل والمبين، ولا تعرفون استنباط الأحكام، فاتركوا الكتاب والسنة لا تقرؤون فيها. نتلو كلام الله اتلوه فقط للتعبد والأجر فقط، أما أن تصدر منه أحكاما هذا ليس من شأنك. طيب ربي يخاطبني أنا، القرآن لي ولك وللناس أجمعين، لماذا أنت تجعل القرآن لك أنت خاصة وتجعل القرآن فقط لأربعة أشخاص هم الذين يفهمون والبقية لا يفهمون؟ هذا غير صحيح، بل كلام الله حجة الله على العالمين أجمع، على العالمين أجمع. وما خفي عليكم من معاني الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن يأتي أناس ويقول لا يحق لأحد أن يصدر الأحكام ولا أن يستنبط ولا أن يفعل شيئا من الكتاب والسنة، وإنما يجب عليه أن يتبع أربعة أشخاص ويسمون المذاهب الأربع المتبوعة. وتقدم معنا في مجلس الليلة الماضية أن ذكرت كيف أن الناس في اتباع المذاهب بين طرفين ووسط، وهذا بين في أكثر من درس ومسجل موجودة، أن هناك الناس في المذاهب انقسموا إلى طرفين ووسط. فطائفة لا ترى المذهبية بالكلية ولا تحترم العلماء ولا تقدر العلماء ولا تأخذ بقول صحابي ولا بقول تابعي ولا بقول إمام متبوع، نقول على هذا قد أخطأ، بل لابد من احترام العلماء، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، هم أعلم منا بشرع الله. لكن إذا جاء قول رسول الله، قول رسول الله قدمناه على قول كل أحد، فهذه الطائفة مخطئة. الطرف الآخر طائفة غالية جامدة متعصبة لا تخرج عن قول صاحب المذهب، بل يرون أنه يجب أن يقال بقول مذهب واحد ولا يؤخذ المذهب الأخرى، بل يتخاصمون في عيسى عليه السلام إذا خرج في آخر الزمان هل هو حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي. هذا جنون التعصب، نسأل الله السلام والعافية. بل من أقوالهم ما ذكر الشيخ أحمد بن علي بن حجر البطامي في كتابه تنزيه الشريعة والقرآن، من أقوالهم أنهم لا يجوز أن إذا جاءت الآية وقول إمام المتبوع يؤخذ بقول إمام المتبوع ولا يؤخذ بقول بالآية. هذا من التعصب المذموم، كلام الله يقدم عليه قول أحد من البشر. وذكرت عندكم بعض الأقوال في الحاشية، ذكرت هذه الأقوال بالوثائق من كتبه في الحاشية تجدونها. نعم، شوفوا عندكم في صفحة 23 نعم.
المجتهد هو الموصول بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنه، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمه.
فجعلوا بين الناس وبين الكتاب والسنة حواجز، قال أنت لا يحق لك أن تأخذ أحكاما من الكتاب والسنة لأنك قاصر الفهم، وجعلوا للفهم الصحيح شروطا قد لا توجد كاملة في أبي بكر وعمر كما قال الشيخ محمد. ويا ليت الأمر وقف على هذا، ليت الأمر وقف على أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فلن يضرنا أن يكون هذا الأخ نسخة من أبي حنيفة، وهذا الأخ نسخة من مالك، وهذا الأخ نسخة من الشافعي، وهذا الأخ نسخة من أحمد بن حنبل، فهم من خيار الرجال إن شاء الله تعالى فيهم خير. المشكلة أنهم حجبوا الناس على الكتاب والسنة بحجة هؤلاء الأربعة، قلنا خير إن شاء الله أبشر سنقلد هؤلاء الأربعة. طيب أنا بأخذ الأقوال مباشرة من مالك وأنس، قال لا، من تكفوا مالك وأنس، أريد أن أقرأ كتب مالك وأنس أستفيد منه، قال لا أنت ما تميز في المذهب، ما تعرف القول والرواية والوجه، ما تعرف من هو المعتمد في المذهب، لا بد أن تتجه إلى المتأخرين الذين هم يعتبرون من المحققين في المذهب فيوجحون بين أقوال أصاحب المذهب، فحجبوك عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، وحجبوك عن الآثار، وحجبوك حتى عن الأئمة الأربعة، وحجبوك عن أصحابهم الذين من تحتي مباشرة، وساقوك إلى رجال في القرون الوسطى من سنة 600 وما بعدها يقول هؤلاء هم المعتمدون في المذهب والمرجحون في المذهب والمحققون في المذهب، خذ بقوله واختر ما اختاروا. ويا ليت أن الأمر وقف على هذا، قلدت هؤلاء في الفقه تقول خبراء بالمذهب ويعرفون ويميزون بين الأقوال، فأنا معكم في المذهب، قال كن معنا في العقيدة، وتجد عندهم من العقيدة ما عندهم من البلاء والانحراف والمخالفة لدين الله تعالى. ولذلك ضل من ضل إن في العقائد، إنما ضلوا بأسباب أمثال هذه السبل من الدعوة إلى التعصب للمذاهب، وكم أو هذه الزوبعة وهذه الفتنة والمقالة السوء خرجت في هذه الأيام، من يدعو للمذاهب لا لأئمة المذاهب، وإنما يدعو للمذاهب للمتأخرين في المذهب لا للمذهب، وإنما يدعون لما هم عليه من خلاف في ماذا؟ في الاعتقاد. وكم ضل وكم زل من إخواننا الصلحاء الفضلاء بأمثال هذه الشبكة الماكرة التي يخطفون بها أهل السنة، يأتون بهم حتى ساقوا من التمذهب، ثم جروهم من التمذهب إلى تعصب للمتأخرين، ثم جروهم من مسائل الفقه إلى مسائل الاعتقاد، فوقعوا في التبرك في القبور والاستغاثة بغير الله عز وجل وتعطيل الصفات بحجة أن العمد في المذهب على هذه العقيدة، فضلوا وضلوا وانحرفوا عن السبيل. نعم.
سبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى فأصبحوا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. لعلكم بارك الله فيكم طابت لكم طريقة الشيخ محمد رحمه الله تعالى في هذه المفاهيم المغلوطة. ستجدون بعدها 50 مسألة على نفس الطريقة للشيخ محمد رحمه الله. فكان الشيخ محمد خبير حاذق ناقد لما يقع من زلل في زمانه، فذكر 56 مسألة كلها جمعتها في هذا الكتاب وعلقت عليها بتعليق مختصر بما يلزم. في أكثر من 50 مسألة تكلم الشيخ محمد عن أمور لبس فيها الحق بالباطل، فأصبح الحق فيها باطلا في أعين الناس، والباطل فيها حقا في أعين كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. فبينها الشيخ محمد أتم البيان عليه رحمة الله عز وجل. بما قرأتم جميعا وسمعتم من حضر ومن تابع عن طريق هذه البرامج التي تبث، وجيزكم أن تروا عني هذه الرسالة بالإسناد المتصل الموجود عندكم في أول هذه الرسالة وفي الأوراق الموزعة عليكم، سائلا الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يستعملنا جميعا في طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحد الأخوة عنده سؤال، بالأمس الأخوان كلموني في الأسئلة، قالوا بعضهم يريد أن يسأل لكن تعذر عليه، عنده سؤال يسأل في الدرس وما يتعلق بالدرس اليوم وأمس، لا بأس، يستفيد هو صنعة السؤال، يستفيد إخوانه من إزالة الإشكال ومن أصول الطلب حسن السؤال. سمع، ارفع صوتك.
بارك الله خير. أمس الواقعية قال فصول تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. استعمال عبارة تعبر عنه ليس فيه،
لا ليس فيه شيء تعبر عنه، ليس فيه شيء تعبر عنه. المنكر اعتقاد أن القرآن الذي بين أيدينا يعبر عن قرآن نفسي في ذات الله، هذا هو المنكر، كما هو تعريف الأشاعرة، يقول القرآن عبارة عن كلام الله، والماتريدي يقول حكاية كلام الله. لا، هذا المنكر أن يقال بأن القرآن عبارة عن كلام الله، لكن عن كلام الله النفسي، هذا منكر. لكن السنة تعبر عن القرآن بأن يأتي مثلا القرآن آية في الجماعة، فالسنة عبرت عن الجماعة بلا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. هذه المسائل المتفرقة هي بالحقيقة تعبير عن أصل قرآني، وهو الحث على الجماعة ونبذ جميع ما يؤدي إلى الفرقة. واضح؟ نعم.
نسأل الله إليك، في بعض الناس يزيد يعني قسم رابع في التوحيد، ما هو يعني الرد؟
توحيد ماذا؟
توحيد الحاكمية.
في غير صحيح، غير صحيح، لأن توحيد الحاكمية داخل من توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بصفات الرب سبحانه، ومن صفات الله سبحانه وتعالى الخلق والرزق والإحياء والإمات والحكم، إن الحكم إلا لله، فإفراده من بين الأقسام هذا خلل في التقسيم، إذ هو داخل في توحيد الربوبية. نعم. والتحاكم داخل في توحيد الألوهية. نعم.
في
خاصة
في باب الدعوة، إذا
أرفع صوتي،
وخاصة في باب الدعوة الإنسان بعض الأحيان يرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم ويستدل بدليل كتابه والسنة، ويتبين له بعد فترة أنه الاستدلال هذا الاستدلال به خطأ. هل الإنسان هذا فعل هذا صحيح؟
النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بلغوا عني ولو آية، هذا الخطاب عام لكل مسلم أم يخص أناسا دون آخرين؟ عام، لكن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، جاء في الحديث وإن كان في سادي مقال هل لا سألوا، إنما شفاء العين السؤال. فنحن مأمورون بأن نبلغ دين الله تعالى، ولكن إياك أن تتكلم فيما لا تعلم، فلا تبلغ آية إلا وتعلمها. لذلك من أهل العلم من عدوا من شروط لا إله إلا الله الدعوة إليها. الشروط محل إجماع واتفاق، السبعة المعروفة، العلم واليقين والقبول آخره، زاد بعضها العلم الولاء والبراء. زاد آخرون الأمر معروف النهي عن المنكر، لا نعيب على من يزيد إذا جاء بالدليل، صحيح؟ لكن نعيب على من ينقص لأنه أهمل الدليل. العلماء ما ذكروا العلم إلا بدليله، ما ذكروا اليقين إلا بدليله، ما ذكروا القبول إلا بدليله، ما ذكروا الصدق إلا بدليله، ما ذكروا الإخلاص إلا بدليله. ففي شروط لا إله إلا الله إن زدت وأنت عالم محقق بالدليل فلك ذلك، لكن إن نقصت كيف تبطل ما ذكر العلماء من قبل؟ فمن أهل العلم من ذكروا من شروط لا إله إلا الله الدعوة إليها، أين الدليل؟ قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن الذي لا يدعو إلى الله هل هو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا إخواني بنص الآية لسنا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنت ينبغي أن تدعو إلى الله، كيف أدعو إلى الله؟ باب الدعوة كبير، ليس فقط حق على المنبر، باب الدعوة وأنت مستلقي على فراشك برسالة برودكاست، باب الدعوة أن تأخذ الكتاب تأخذه من شخص وتؤديه إلى شخص، أنت الآن داعية دخلت في السلك النبوي وأصبحت متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تعطي كتابا إلا وتعرف أنه خير، لا تتكلم بتفسير آية إلا وتعلم بأنها حق عليها كلام العلماء، لا تنشر حديثا إلا وتعلم بأنه صحيح. تميز، لابد أن تفحص، ما تعطي الناس كل شيء، واضح؟ نعم. أنا ما أبي أوراق ترى، أبي مشافهات اللي في الدرس، أما اللي غالب الدرس بيني بينك. نعم.
أمس في الواسطية
أن الله مرئي، وهذا يدل على الذاتية، أن الله مرئي وهذا يدل على الذاتية، أن لله وجود، إذ أن الجهمية لا يرون أن لله وجود، فعند الجهمية الله لا يرى. لماذا لا يرى؟ لأنه لا وجود لله عندهم، واضح؟ لكن عندنا نحن لله ذات عز وجل، وهو شيء سبحانه وتعالى، وهو يرى عز وجل، وله صفات يتميز بها عن سائر الذوات. نعم. نعم. شوف بارك الله فيك، قضية لو فرضا تغلب كافر على مسلمين، أو دخل مسلم في أرض عليها ولاية كافر، يتعامل معه كما تعامل الصحابة مع النجاشي حين كان نصرانيا، ليس لهم قوة على قتال، ويطلبون الأمن تحت دولته، ويسمعون ويطيعون له بالمعروف، فإن كان ليس لهم قوة ولا قدرة على منازعته فيصبرون ويحتسبون، المهم أن ترعى مصالحنا وأن تحقن دماؤنا وأن نقوم بشؤوننا، ويدعون إلى الله تعالى، عسى الله تعالى أن يهديه ويهدي من حوله من الناس. نعم. ارفع صوتك ما شاء الله، كيف ارفع صوتك قوي ما نسمع. المعنى لها معنى كحروف، لكن ككلمة هناك 20 قول للعلماء، منهم من جعلها رموز على أشياء معينة منها مما يخفى على الإنسان، لكن نحن نقرأها كحروف ونكتبها كحروف ونتلوها كحروف، ألف لام ميم، لكن ما المراد بذلك؟ هذا هو الذي أهل العلم لهم فيها مقالات، هناك آثار عن بعض ابن عباس وغير من السلف من جعلوها إشارة إلى بعض أسماء الله تعالى وصفاته، ومنهم من جعلها إشارة إلى اسم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن، ولهم في ذلك مقالات عديدة، واضح؟ سنة. نعم. التقسيم له بابان اثنان، نصي واجتهادي، احفظ هذا لو بالتشجير بالشكل هذا، أنا كتبت بعض الأوراق بالتشجير، التقسيم اسحب سهم واسحب سهم، نصي واجتهادي، جيد؟ النصي ما في إشكال، مثل ماذا؟ أركان الإيمان كم؟ بالنص، تقسيم النصي، ها؟ الرسل الثلاثة تقسيم النصيب من ربك مع دينك من نبيك سؤال القبر ونقوله في الصباح والمساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا واضح لا؟ هذا تقسيم النصيب. أركان الإسلام بني الإسلام على خمس تقسيم نصيب. فالتقسيم النصيب لا إشكال فيه انتهينا منه. ناتع عن التقسيم الاجتهادي. التقسيم الاجتهادي أنزل منه فرعين تقسيم الاجتهادي بسبر مجموعة نصوص يعني ليس بنص واحد وإنما أخذناها من مجموعة نصوص مثل شروط لا إله إلا الله سبعة. من أين جبناها سبعة؟ بجمع النصوص. فروض الوضوء ستة وإن كانت لها علاقة بالنص في آية في القرآن الكريم لكن في عامة كلام الفقه يذكرونها ستة أدرجوا لها معها ما يتعلق بالترتيب والموالاة وما شابه ذلك. ناتي عند أركان الصلاة تقسيم من نص واحد أم مجموعة نصوص؟ مجموعة نصوص. تأتي مثلا عند ما يذكر في شروط الحج وأركان الحج ومجموعة نصوص ما تأتي من نص واحد. الذي يأتي من مجموعة نصوص من شرطه الجمع والمنع. شرطه الجمع والمنع. إيش الجمع والمنع؟ الجمع جمع جميع أجزاء المقسم والمنع منع دخول غيرها فيها. واضح؟ هذا يقول عن تقسيم جامع مانع أو تعريف جامع مانع. فيكون الجمع بأن تجمع جميع أجزاء المقسم ولا يستدرك عليك. يأتي شخص ويضيف عليك آخر فيصبح أنت الآن تقسيم خالي تقسيم مخروم مستدرك عليه أم تقسيم تام. تقسيم مخروم إذا شخص استدرك عليك وأضاف قسما لم تذكره أنت في هذه الأقسام. من أهل العلم من يضيف تقسيما شرطا ثالثا في شروط التقسيم وهو ألا يكون فيه التكرار. ألا يكون فيه التكرار وهذا متعلق بسؤال الأخ عن الحاكمية الربوبية الألوهية الأسماء والصفات ثم قال شخص والحاكمية. نقول الحاكمية داخل في ماذا؟ في الربوبية. واضح ولا لا؟ فيستدركون عليه بهذا النوع من أنواع الاستدراكات. فالتقسيم الذي يكون محله محل جمع لنصوص عديدة هذا العلماء ما زالوا يسلك بعضهم على بعض في ذلك ولا غرابة في الاستدراك. لكن نأتي عند التقسيم الآخر هو اجتهادي يعني ليس بالنص. التوحيد ثلاثة أقسام ما يوجد بالنص. هو تقسيم اجتهادي لكن منزع دلالته تأتي في نص واحد. واضح؟ منزع دلالته تأتي في نص واحد. مثلا قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله هذا الإخلاص على بصيرة السنة ليس كذلك؟ يعني أخذنا الآن شرط قبول الأعمال ما هما؟ الإخلاص والمتابعة. قول الله تعالى أدعو إلى الله على بصيرة فهذا دل على الإخلاص وهذا دل على المتابعة. فهذا تقسيم جاء من عدة نصوص أم من نص واحد؟ هذا من أقوى التقسيمات الاجتهادية مثل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا. قال الصبر واليقين أصل للإمامة تقسيم من آية واحدة. فعندما نأتي عند تقسيم التوحيد ثلاث أقسام هذا جاء في نصوص عديدة من كلام الله عز وجل منها ما تلي علينا في أول الفاتحة وما جاء في قول الله تعالى في سورة مريم وما جاء في خاتمة سورة الصفات وما جاء في آية قل هو الله أحد وقل في المعوذات قل أعوذ برب الناس. كل هذه تدل على الأقسام الثلاثة. ولذلك من الشغب والاعتداء على مقام شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم يزعمون بأنه هو الذي جاء بهذا التقسيم. وفي رسالتي مطبوعة منشورة الشبكة أظن عنوانها تنبيه البريد وما شابه ذلك إلى تقسيم التوحيد ذكرت الآثار عن حتى أئمة الصوفية من طبقات الصوفية للسلمي آثار يقسمون التوحيد إلى ثلاث أقسام ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. واضح؟ وليس التدريب في التقسيم. التدريب في حق الله عليك. التدريب في تعرفه ولا تعرفه في معنى لا إله إلا الله تعرفه ولا تعرفه لأن هذه معلومات للمعرفة فقط لتحقيق العمل. لكن هم لم يأتوا لا بالمعرفة ولا جاءوا بالعمل على الوجه الذي يريد الله تعالى ويريد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أخوتي ما أخوان سمي شيء
أحسن الله. الأصل الثاني السمع والطاعة
أرفع صوتك ما سمعت.
نحن الذين نعيش تحت أمرين كفار فكيف تكون طاعتنا؟
أطيعوا في المعروف. ألم نذهب أنا وأنت إلى أوروبا مثلا نقود مع الجانب الأيمن ونقود مع الجانب الأيسر، نقف عند الإشارة، أليس هذه طاعة؟ هذه طاعة، أطيع في المعروف. الطاعة تكون في المعروف، لماذا؟ لرعاية المصالح، لحقن الدماء، لحفظ الأموال، لحفظ الأعراض، فيطاعون في المعروف. وأما في المعصية فلا سمع وطاعة إن كنت تستطيع، إن كنت تستطيع. أما المكره فقد عفاه الله عز وجل. نعم.
أراد أن في البداية كانت التوحيد قسمين، التوحيد المعنى والإثبات والتوحيد.
طيب، بعد ذلك هو التقسيم السلفي قسمين، التقسيم السلفي قسمين الأصل. لماذا؟ لأن مما أطبقت عليه كتب العقائد أن الإيمان قول وعمل. القول قول القلب واللسان، أي المعرفة والإثبات. قول القلب واللسان المعرفة والإثبات، والعمل عمل إيش؟ الجوارح. عمل الجوارح يعني عمل القلب وعمل الجوارح. فالعمل هو توحيد القصد والطلب برغبتك ورهبتك وصيامك وصلاتك، هذه كلها تسمى أعمال، هو توحيد ماذا؟ القصد والطلب. والقول توحيد ماذا؟ المعرفة والإثبات. عرفت هذا التقسيم؟ هو الأصل. طيب، ما الفرق بين هذا التقسيم وذلك التقسيم؟ من قسم بثلاثة أقسام أصاب، ومن قسم بقسمين أصاب. أن من قسمه إلى قسمين نظر في المكلف، فتقسيم للتوحيد بالنظر لك أنت أيها المكلف ينقسم إلى قسمين، وتقسيم للتوحيد بالنظر لحق ربي علي ينقسم لثلاثة أقسام. فإن نظرت إليك أيها المكلف قلت أنت يجب عليك أن توحد الله في قصدك وطلبك وفي معرفتك وإثباتك. أين النظر؟ للمكلف. وإذا نظرت إلى حق ربي علي قلت لله علي أن أوحده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. واضح؟ سمع. لا بأس، لا بأس. لذلك لي رسالة مكتوبة أنني أستدرك وأشجب وأنكر على من أنقص، لأن العلماء ذكروا سبعة بدليلها وباتفاق العلماء، فلا تصح لا إله إلا الله إلا بالعلم، ما تصح إلا باليقين، ما تصح إلا فيستدرك عليه. وكذلك من قال وهو الكفر بجميع ما من دون الله، لأن شطر لا إله إلا الله لا بد أن يؤتى به بالإيضاح والبيان، فأنت تستدرك على من ينقص ولكن لا أستدرك على من يزيد بالدليل. لو جاء 100 دليل، لو جاء 100 شرط لا يعني، ها لو جاء 100 شرط ما عندك مشكلة، بس أهم شيء بالدليل. لكن الذي لا يأتي بالدليل لا نقبل منه، والذي ينقص ما استدل ما جاء به العلماء بدليله ها لا نقبل منه هذا الإنقاص، كما حاول بعض الناس حتى ويدعوا بأنه من أهل السنة أن يسقطوا بعض شروط لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لها شروط، وذكر العلماء وصنوا بها مصنفات وأقروها وقبلوا بها. صلى الله يوفقنا وإياكم. سلم آخر سؤال. ارفع صوتك.
ذات البارحة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جاء لي ويهم أربع درجات كبرى في حسن.
نعم.
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في
العاونية. في الشرك. يدخل في الشرك. المكفرات. نعم الشيخ محمد لما قلت جاء الكلام أن نفسه ومؤلفاته واهتمامه يدور حول هذه المسائل الأربع. بارك الله، صلى الله يوفقنا وإياكم ويجزيكم خير.